فالأحاديث الواردة في الأذان لا تصح لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. نعم. وأما ما يتعلق بالكلام على فقه هذا الحديث قال أبو موسى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي أكثر من واقعة جاء أبو موسى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانوا الصحابة، هكذا كان الصحابة كانوا ملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ثبت بالحديث الصحيح فيما يتعلق بأبي موسى أنهم عندما صلوا المغرب جلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظرون، أو جلسوا في المسجد ينتظرون إلى العشاء، وبشرهم عليه الصلاة والسلام أن ما في أحد ينتظر الصلاة غيرهم، أو لا أو ليس هناك أحد يصلي الصلاة هذه الصلاة غيرهم في مثل هذا الوقت. نعم. وجاء في مرة من المرات جاء مع بعض قومه وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوليهم ولايات، فقال أبو موسى للرسول عليه الصلاة والسلام، أو بيّن أبو موسى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعلم بمقصدهم، هم طلبوا من أبي موسى أن يأتي معهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه وما يدري أبو موسى، فبين للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن عنده علم بمقصدهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إنا لا نستعين بهذا الأمر من سألنا إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن يسأل هذا الأمر ما كان يستعين به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني هذه مسؤولية وأمانة كبيرة، فالذي يريدها قد ما يكون يريد القيام بمصالح المسلمين، وإنما قد تكون نيتها مخلوطة أو فيها شيء. نعم. ولذا من طلب هذه الولاية قد لا يعان، لكن من طلب منه أن يتولى الولاية هذا نعم قد يعان على ذلك. نعم. ففي أكثر من واقعة فيها أبو موسى يخبر أنه قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك بسواك. نعم. وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد وما يأتي من الحديث أيضا، وهو استعمال السواك، وفي هذا استحباب السواك، وأخذ بعض أهل العلم من هذا أنه لا بأس بالسواك بحضرة الناس، أنه لا بأس بالسواك بحضرة الناس، يعني قد يظن البعض أن هذا من باب إزالة الأذى وكذا، إذا لا يكون أمام الناس وإنما يكون الإنسان خالي، لكن في هذا ما يبين خلاف هذا الشيء، وأنه لا بأس بالاستياك بحضرة الناس، وقد بوب النسائي وابن حبان استياك الإمام بحضرة الرعية، استياك الإمام بحضرة الرعية، فهذا ظاهر ويدل على ذلك. قال يستاك بسواك. وتقدم لنا أن الحديث ما ثبتت في نوع السواك، لكن تقدم لنا في الحديث الماضي في البخاري أن كان السواك الذي مع عبد الرحمن بن أبي بكر كان نعم جريدة رطب، نعم يعني استحباب رطب هذا أولى، وأنه كان من جريدة. نعم. وثبت عن ابن مسعود استخدام الأراك. نعم. قال يستاك بسواك. قال وطرف السواك على لسانه. وفي هذا أن الاستياك لا يكون للأسنان فقط، بل يكون أيضا للسان، يكون أيضا حتى على اللسان، لأن السواك هو تطهير وتطيب، فيكون للأسنان ويكون أيضا على اللسان، أو يكون للسان. قال طبعا بعض أهل العلم نعم قالوا أن على اللسان يكون طولا وللأسنان يكون عرضا، يستاك الإنسان بالنسبة للأسنان عرضا وبالنسبة للسان يكون طولا. طبعا جاء في رواية عند الإمام أحمد قال يستاك طولا، يستاك طولا على لسانه. نعم. هذا جاء في رواية عند الإمام أحمد. وأما عرضا جاءت حديث ولكن لا يصح منها شيء، السواك على الأسنان عرضا جاءت حديث ولكن لا يصح منها شيء، ولذا كيفما استاك الإنسان عرضا أو طولا فيكون قد أتى بالسنة، لأن المقصود ماذا؟ المقصود هو تطيب الفم وتطهيره، فسواء كان عرضا أو طولا، بما أنه لم يثبت شيء فيما يتعلق بالأسنان، سواء كان عرضا أو طولا. وأما اللسان فقد جاء كما ذكرت في رواية طولا. نعم، يقول أع هذا صوت الإنسان عندما يدخل السواك إلى فيه ويكون على لسانه. إذا كان على الأسناك هذا يستن، ما يخرج هذا الصوت، هذا الصوت لا يخرج إذا كان على الأسنان فقط، وإنما يكون يعني يستن كما تقدم لنا يستن. لكن إذا كان على اللسان يخرج مثل ماذا؟ يخرج مثل هذا الصوت. ولذا جاء في رواية عاء. نعم، وجاء عند أبي داود أه. نعم، وأيضا حتى هذه يعني اختلف في ضبط هذه اللفظة، يعني في قيل أن ضبطت أه وأه أه. المهم هذا هو الصوت الذي يخرج من الإنسان عندما يدخل السواك إلى فيه، عندما يدخل السواك إلى فيه يخرج مثل هذا الصوت. نعم، قال والسواك في فيه، ولذا خرج مثل هذا الصوت. قال كأنه يتهوع، يتهوع هو التقيؤ، يعني كأنه يتقيأ ولكن لا يتقيأ، بسبب ادخال السواك إلى فيه يخرج مثل هذا الصوت. قال كأنه يتهوع، أي كأنه يتقيأ ولكنه لا يتقيأ، وإنما هذا الصوت خرج بسبب ادخال السواك إلى داخل الفم على اللسان. فإذا يستفاد أن السواك ليس للأسنان فقط، بل حتى أيضا للسان، وأن السواك كيفما استعمل فإن هذا يكون عملا بالسنة، لأنه لم يثبت صفة معينة عرضا أو طولا، هذا بالنسبة للأسنان. نعم، وأما بالنسبة للسان جاء بأنه طولا. نعم، السنة في مسك السواك، اختلف أهل العلم في السنة في مسك السواك، هذه تقدم لنا في أول الكلام، في الكلام على أول، نعم، في حديث عائشة في التيمم تقدم الكلام لنا على هذه القضية، وأن أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال. بعضهم قال باليمين، نعم، قال لأنه تطيب وهذا من باب التحسين فيكون باليمين، وبعض أهل العلم قال لا، يكون بالشمال. نعم، بعض أهل العلم قالوا بالشمال لأن هذا تنظيف فإذا تستعمل اليد اليسرى، وبعض أهل العلم ذهب إلى التفصيل قال إن كان هذا تنظيف فيكون هذا بالشمال، وإن كان الفم نظيف يكون باليمين، إن كان الفم يحتاج إلى تنظيف يكون بالشمال، وإن كان الفم نظيفا يكون باليمين. نعم، وممن يعني ممن ذهب إلى أنه باليمين أيضا استدلوا كما قلنا برواية وقعت في حديث عائشة عند أبي داود. من الذي زادها؟ من؟ نعم، مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي. نعم، أحسنت، عن شعبة زاد هذه الزيادة، قال وسواكه، ولكن هذه الزيادة شاذة، تفرد بها مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي عن يعني ثمانية رووا هذا الحديث عن شعبة، لم يذكروا هذه الزيادة إلا مسلم بن إبراهيم، فهي زيادة شاذة، هي زيادة شاذة، لو ثبتت لكانت نصا في المسألة، ولذا الأقرب أنه يكون باليسار. وأما التفصيل هذا ليس بصحيح، لأن السواك في جميع الحالات تنظيف ولا ليس بتنظيف؟ هو تنظيف السواك في جميع الحالات، السواك بجميع الحالات هو تنظيف. نعم، فالأقرب باليد الشمال، وقد نص على هذا ابن تيمية رجح هذا، وقال نص على هذا الإمام أحمد، قال ولم يخالفه أحد من كبار الأئمة. نعم، حكم السواك تقدم لنا أنه مستحب، أنه مستحب، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا، لأنه جاء في حديث عبد الله بن حنظلة أسماء بن زيد بن الخطاب روت عن عبد الله بن حنظلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، أمر بالوضوء عند كل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بماذا؟ بالسواك. عندما شق ذلك عليه أمر بالسواك، فكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة فكان يتوضأ عند كل صلاة. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ورواه الدارمي والطبري وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث طبعا رواه أيضا أبو داود كما ذكرت، رواه أبو داود ورواه كذلك أحمد والدارمي والطبري وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالسواك عند كل صلاة، فقد يكون في حقه عليه الصلاة والسلام واجب، وأما في حق أمته فهو سنة، كما تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. نعم، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه واجب في يوم الجمعة، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه واجب في يوم الجمعة فقط دون باقي الصلوات، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا خص الجمعة بالأمر بالسواك، لكن ما تقدم لنا في حديث أبي هريرة في قول عليه الصلاة والسلام لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا يدل على أنه في حق الأمة ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة وأمر مستحب متأكد استحبابه. نعم، هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، ولعلي أقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وبه أعتصم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا عند باب المسح على الخفين، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. أما ما يتعلق بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فالكلام عليه من جهتين: أولا فيما يتعلق بأسانيد هذا الحديث، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. فأما ما يتعلق بأسانيد هذا الحديث فهذا الحديث له طرق كثيرة وأسانيد عديدة، حتى قال أبو بكر البزار رحمه الله تعالى أنه روي من 60 وجها. فهذا الحديث من الأحاديث المشهورة والتي جاءت من طرق كثيرة، وله طرق متعددة في الصحيحين، له طرق متعددة في الصحيحين. البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 9 مواضع، أخرج هذا الحديث في 9 مواضع. وأما ما يتعلق بالإمام مسلم فإنه أخرج هذا الحديث في موضعين، أخرج هذا الحديث في موضعين. طبعا تعلمون أن طريقة الإمام مسلم أنه يجمع أسانيد وألفاظ الخبر غالبا في ماذا؟ في موضع واحد، يعني نادر ما يكرر الحديث في موضع آخر في كتاب آخر، كما فعل هنا في حديث المغيرة بن شعبة، ولا الأصل يسوق في مكان واحد بطرقه وأسانيده. والإمام مسلم تميز بذلك، تميز بجمع الطرق وببيان الألفاظ، واختلاف الألفاظ، فهو دقيق في هذا جدا. نعم، فيما يتعلق بالبخاري أخرجه في كتاب الطهارة في الوضوء، أخرجه في كتاب الوضوء، وأخرج أيضا هذا الحديث في الصلاة. علاقته في الوضوء ظاهرة، وأما علاقته بالصلاة فالبخاري بوب عليه فيما يتعلق بالصلاة بالجبة الشامية، وفيما يتعلق بالصلاة بالخفاف. نعم، فله علاقة بالصلاة من حيث اللبس، كما أنه أخرجه أيضا في الجهاد والسير، لأن هذه القصة كانت متى؟ كانت في غزوة تبوك. هذه القصة كانت في غزوة تبوك، طبعا جاء في صحيح البخاري في رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن ابن جبير ابن مطعم عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن نافع بن جبير بن مطعم، ابن جبير بن مطعم نافع، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: ولا أعلمه إلا في غزوة تبوك. في هذه الرواية قال: ولا أعلمه إلا في غزوة تبوك، يعني اللي قال هذا إما الراوي عن المغيرة أو من بعده. نعم، وجاء هذا أيضا في رواية بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة عن أبيه أن ذلك كان في تبوك، أن هذا في تبوك، لا عفوا، في تبوك الجزم في مسلم، هذا من طريق ابن شهاب، هذا من طريق ابن شهاب. نعم، وليس من الطريق التي ذكرت. نعم، أقول أن هذا، نعم، أن البخاري أخرج ذلك في الجهاد والسير، وذلك لأن هذه القصة وقعت في غزوة تبوك. نعم، كما أخرجه أيضا في المغازي. نعم، وهو أيضا الحديث في الغزو، الحديث في الغزو كما تقدم قبل قليل، وغزوة تبوك هي آخر الغزوات التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكانت في آخر حياته. وأخرجه أيضا في اللباس، وأخرجه أيضا في اللباس، في اللباس في لبس الجبة ضيقة الكمين، و يعني أيضا فيما يتعلق في الجهاد والمغازي والسير بوب عليه البخاري لبس الجبة في الحرب والغزو، لبس الجبة في الحرب وفي الغزو. نعم، فأخرجه البخاري في هذه الكتب، طبعا 9 مواضع، بعضها يسوق في عدة مواضع من الكتاب، في بعضها يسوقه في عدة مواضع من الكتاب، كما في كتاب الوضوء ساقه تحت باب الرجل يوضئ صاحبه، الرجل يوضئ صاحبه. من أين أخذ ذلك؟ لأن المغيرة ماذا؟ هو الذي صب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المغيرة هو الذي صب على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا جاء في بعض الروايات أنه كان ذلك في الليل، وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان قبل الفجر، وليس بينهم اختلاف، كان ذلك قبل الفجر، قبل الفجر يعني في وقت ماذا؟ آخر الليل، وقت السحر، آخر الليل قبل الفجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة أن يتبع، يأخذ إداوة ويتبع، فاتبعه، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى توارى عن المغيرة بن شعبة فقضى حاجته، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم جاء فصب عليه المغيرة بن شعبة فغسل يديه كفيه، جاء في رواية أن غسل كفيه 3، وتمضمض واستنشق، وهذه أيضا في رواية، وغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، وجاء في بعض الروايات أنه مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة، جاء في بعض الروايات أنه مسح على مقدم رأسه وعلى ماذا؟ وعلى العمامة، وهذه في مسلم ليست في البخاري. نعم، وجاء في بعض الروايات أنه مسح على ناصيته والعمامة، جاء في بعض الروايات مسح على مقدم رأسه والعمامة، وفي بعضها مسح على ناصيته والعمامة. نعم، وهذا في مسلم. ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. ثم جاءوا، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيرة بن شعبة فوجدوا أن الصحابة يصلون، وقد قدموا من؟ نعم، قدموا عبد الرحمن بن عوف، قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم، لماذا صلى الصحابة ولم ينتظروا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، يعني الذي يبدو يعني أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قد يوحى إليه، هو ذهب ولم يخبرهم، هو أمر المغيرة ينطلق معه وذهب، قد يكون ما أخبرهم عليه الصلاة والسلام إلى أين ذهب، فهم جزما أنهم انتظروا، فلما لم يأتي صلوا، لما لم يأتي صلوا، فهم خشوا أن مثلا يعني قد يكون أن يوحى إليه وأن قد يتأخر أكثر وأكبر، لا يدرون. نعم، فلذا صلوا. فجاء عليه الصلاة والسلام مع المغيرة، وكانوا قد صلوا ماذا؟ قد صلوا ركعة، فأراد المغيرة أن يؤخر عبد الرحمن بن عوف، فقال عليه الصلاة والسلام دعه، عليه الصلاة والسلام، فصلى خلفه عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي تقريبا خلف أحد من أمته إلا خلف المغيرة، إلا خلف عفوا عبد الرحمن بن عوف. بالنسبة للصديق رضي الله عنه أيضا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، عندما ذهب عليه الصلاة والسلام كي يصلح بين بني عمرو بن عوف من الأنصار، فحضرت الصلاة، فجاء بلال إلى الصديق فقال، استأذن في أن يقيم الصلاة، فأذن له، فصلى أبو بكر، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي، فشق الصفوف تخلص حتى وقف في الصف الأول، فأكثر الصحابة من التسبيح، فكان الصديق ما يلتفت، فعندما أكثر التفت عليهم فوجد خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه أن ابقى في مكانك وأكمل الصلاة، فرفع يديه وحمد الله عز وجل على هذه النعمة، كون الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه ويقول صل وأكمل صلاتك. ثم استأخر، فعندما تأخر الصديق تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من الصلاة، قال ما منعك أن تصلي؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا الصديق تأخر مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يبقى في مكانك؟ وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، طاعته واجبة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الصديق تأخر. هل هذا الأمر للوجوب؟ هذا الأمر ليس للوجوب، هذا الأمر هنا ليس للوجوب، لأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الإكرام، من قبيل التكريم، هذا من قبيل الإكرام، هذا من قبيل الإكرام، هذا من قبيل الإكرام. يعني مثلا تجد مثلا الرجل يريد أن يكرم أبيه فيقول أبوه لا تفعل كذا، لا تتعب نفسك، ومع ذلك مثلا يفعل، هو نهي والده له، هل هذا يريد أن يلزمه ولا ما يبغي أن يشق عليه؟ فهذا هنا نهي أو أمر الولد عليه أن يطيع والده في غير معصية الله ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه، هذا من باب التكريم الإكرام، فهنا هذا من باب التكريم، هذا من باب التكريم وليس من باب الإلزام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنب الصديق ولا قال أنت عصيت أمري أو كذا وكذا، والصديق معروف ب يعني عدم تردد أبدا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي الصديق لأنه بادر إلى تصديقه رضي الله تعالى عنه، فهذا من قبيل الإكرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبو بكر شيء من الصلاة، ليس كل الصلاة، وأيضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن يصلي بالناس الصديق، ففي مرة من المرات شعر عليه الصلاة والسلام ببعض الخف، شعر ببعض النشاط، فخرج وهو يهادى بين رجلين، من الرجلان؟ نعم، علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. فأيضا أراد الصديق أن يستأخر فأشار إليه فأجلسوه عند الصديق، فمن اللي أصبح الإمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فالصديق يصلي بصلاة الرسول والصحابة يأتمون بالصديق، لأن الصديق هو الذي يرفع صوته بالتكبير. نعم، يعني الصفوف الأخيرة ما تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، الصف الأول نعم واللي حوله، لكن الصفوف الأخيرة ما يرونه، فهم يقتدون بالصديق، والصديق يقتدي بمن؟ يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم عندما انتهت الصلاة غبطهم عليه الصلاة والسلام بصلاتهم في وقتها بأداء الصلاة في وقتها، أثنى عليهم على فعلهم وأقرهم على ذلك وأثنى عليهم كما ذكرت. نعم، هذا الحديث كما ذكرت بالنسبة للإمام مسلم أخرجه في الطهارة، وأخرجه أيضا أين؟ في الصلاة. في الطهارة واضح، بالنسبة للصلاة أخرجه قبل حديث سهل بن سعد في قصة صلاة الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ساق حديث المغيرة بن شعبة، لأن فيه أيضا أن كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف أيضا خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الحديث كما ذكرت له طرق متعددة في الصحيحين. البخاري رحمه الله ساقه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وساقه من طريق يحيى بن سعيد من طريقين، ساقه عن يحيى بن سعيد من طريقين، طريق عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي، ومن طريق الليث وهو ابن سعد، وساقه كذلك أيضا من طريق زكريا وهو ابن أبي زائدة عن عامر وهو الشعبي، عن عامر وهو الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة. ورواية زكريا عن المغيرة، عفوا رواية زكريا عن الشعبي هي التي لفظها الموافق للفظ العمدة. نعم، لفظ العمدة هو من طريق زكريا وهو ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وساق هذه رواية مسلم، رواية الشعبي، وساقها أيضا من طريق عمر بن أبي زائدة عن الشعبي، مسلم ساقها من طريق عمر بن أبي زائدة عن الشعبي. نعم، البخاري ساقها في موضوعين، ساق هذه اللفظة في موضوعين، ساقها في الطهارة، نعم، أو في الصلاة، ساقها في الطهارة أو في الصلاة، وساقها كذلك أيضا في اللباس، نفس الإسناد، عن أبي نعيم عن زكريا، عن أبي نعيم هو من؟ عن أبي نعيم عن زكريا وهو ابن أبي زايد عن عامر الشعبي عن عروة عن أبيه. أبو نعيم هذا من؟ الفضل، نعم أحسنت، الفضل بن دكين، هذا الفضل بن دكين. البخاري من عادته إذا ساق الحديث في مكان آخر لا يسوق بنفس الإسناد واللفظ، وإنما غالبا يغاير، إما أن يسوق إسناد آخر، وإما إن يعني إن ضاق عليه المخرج، كما يعني هنا ساق بنفس التكلة عن أبي نعيم في الموضعين، في الأول مختصر وفي الثاني ماذا؟ مطول. في الأول مختصر وفي الثاني مطول، هذا وجه المغايرة هنا، في الأول مختصر والثاني مطول. نعم، كذلك أيضا ساقه البخاري من طريق الأعمش عن مسلم وهو بن صبيح أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة. طبعا مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي من كبار التابعين، من أجلة أصحاب بن مسعود وتلاميذه. مسروق هو الذي غير اسم أبيه عبد نعم عمر، غيره إلى من؟ إلى عبد الرحمن، قال الأجدع شيطان، قال الأجدع شيطان، غيره إلى عبد الرحمن، لكن لا يسمى إلا إلا بالأجدع، مسروق بن الأجدع الهمداني. نعم، ساقه من طريق كما ذكرت الأعمش عن مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة. ساقه البخاري من طريق ساقه البخاري عن الأعمش من عدة طرق، ساقه من طريق أبي معاوية، وساقه من طريق عبد الواحد بن زياد، أبو معاوية طبعا محمد بن خازم السعدي التميمي مولاهم، وساقه كذلك أيضا من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي. هذه ثلاثة طرق. طريق عبد الواحد ذكره مرتين، طريق عبد الواحد ساقه مرتين، طريق عبد الواحد ساقه مرتين. هذه هي أسانيد البخاري لهذا الحديث. بقي عندنا ماذا؟ إسناد. بقي عندنا إسناد وهو طريق عبد أشرت إليه قبل، وهو طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة، طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة عن سعد ابن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة. هذه هي طرق عند البخاري، هذه هي طرق الحديث عند البخاري. كما ذكرت البخاري برب عليه بأبواب متعددة، الرجل يوضأ صاحبه والمسح على الخفين، وكذلك أيضا الصلاة بالجبة الشامية، والصلاة أيضا بالخفاف، وإدخال الرجلين وهما طاهرتين، ولبس الجبة في الحرب والغزو، وكذلك أيضا لبس الجبة ضيقة الكمين، لبس الجبة ضيقة الكمين. نعم، فساقه فهذه هي تقريبا أبواب البخاري لهذا الحديث. الرجل يوضع صاحبه، تقدم الكلام عليه، ولبس الجبة كذلك أيضا ضيقة الكمين، لأن جاء في الروايات أنه أراد أن يخرج يديه من الكمين فضاقت عليه، فأخرجهما من تحت، ماذا أخرجهما من الأسفل، ما أخرجهما من الكمين. نعم، طبعا البخاري، تبويب البخاري لبس الجبة، وفي أيضا تبويب لبس جبة الصوف، لبس جبة الصوف. وفي باب في المغازي ما ذكر عنوان الباب، وإنما قال باب وساق الحديث بدون عنوان. نعم، هذه تبويباته. نعم، ساقه البخاري في لبس الجبة الشامية، لأن كانت الشام أنذاك ماذا؟ بلاد ماذا؟ بلاد كفر، كانت الشام أنذاك بلاد كفر، فهذه جبة شامية ما أتي بها من أين؟ من بلاد الشام، من الكفار. ولذا البخاري عندما ذكر هذا ذكر أيضا في بعض الأبواب، ذكر ما جاء عن الحسن البصري عندما سئل عن لبس الثياب التي ينسجها المجوسي، فقال لا بأس بذلك. المجوسي كافر ولا مو بكافر؟ كافر وثني. قال لا بأس بذلك، يعبدون النار. نعم، وساق عن أن الزهري رحمه الله كان يلبس الثياب التي يؤتى بها من اليمن وكذا وكذا. نعم، فيعني لا بأس بذلك بلبس الثياب حتى لو كان الكفار كانوا قد صنعوها، يعني قد يقول قائل يمكن فيها النجاسة يمكن كذا، إذن قبل أن تلبس تغسل، فبين بذلك أنه لا بأس بذلك. كما أنه عندما بوب عليه باب لبس الجبة الصوف، لبس جبة الصوف، أنه لا بأس بلبس الصوف، وكذلك أيضا عندما لبس الجبة ضيقة الكمين أنه لا بأس بذلك. لكن إذا كان نفس القميص أو اللباس ضيق كله، هذا ينبغي ماذا؟ هذا الأولى ماذا؟ الأولى تركه. ضيقة الكمين مو أن ليس مثل أن يكون القميص كله ماذا؟ كله ضيق، لا. نعم، فإذا كان القميص كله ضيق هذا يحدد عورة الإنسان، هذا يحدد العورة، ولذا المرأة لا يجوز جزما أن تلبس لباسا ضيقا عند النساء وحتى عند محارمها إلا زوجها. نعم نعم، فهذه هي الصلاة في الخفاف، أن هذا يعني أيضا من تبويبات البخاري، أن لا بأس بذلك. نعم، وأن هذا أمر مشروع، والمسعى الخفين وإدخالهما إذا كانت طاهرتين. نعم، من أدخل رجليه في الخفين وكانت طاهرتين، نعم، لأنه قال أراد أن ينزع الخفين فقال دعهما فإن يدخلتهما وهما طاهرتين. نعم، بالنسبة لما هذا أسانيد البخاري، بالنسبة لأسانيد مسلم هي تقريبا يعني في كثير منها نفس أسانيد البخاري، أسانيد البخاري من حيث مخارجها نهايتها. نعم، ولا تعدد الطرق يختلف. نعم، الإمام مسلم كذلك أيضا ساقه من طريق يحيى بن سعيد بالإسناد السابق، وساقه أيضا من طريق أشعث عن أسود بن هلال، طريق أشعث عن أسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة. وساقه كذلك أيضا من طريق الأعمش، طريق الأعمش عند البخاري، لكن ساقه من طريق لم يخرجها البخاري، وهي طريق عيسى بن يونس، وهي طريق ماذا؟ عيسى بن يونس عن الأعمش به، الأعمش عن مسلم عن ماذا؟ عن مسروق، عن مسروق بن الأجدى عن المغيرة بن شعبة. نعم، الطريق أنا ذكرت طريق عيسى بن يونس لأن فيه قال المغيرة في هذه الرواية، رواية عيسى بن يونس، قال فصلى بنا، قال فصلى بنا، هذه رواية بالمعنى، لأن من الذي صلى بهم؟ عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بهم، الذي صلى بهم عبد الرحمن بن عوف. قد يكون يعني في هذه الرواية أن صلى بنا عندما انتهت الصلاة، قام الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيرة يصليان يكملان ما بقي، قال فقمنا نصلي، أو قال المغيرة فصلينا في رواية، قال فصلينا. هل المغيرة ائتم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ائتم بعد أن انتهى عبد الرحمن من الصلاة وقام الرسول عليه الصلاة والسلام والمغيرة، هل ائتم المغيرة بالرسول عندما قضي الركعة الباقية؟ ليس في الروايات شيء. في رواية قال المغيرة فصلينا، وهذه محتملة، صلينا صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى بي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو صلينا يعني كل واحد قام يكمل لنفسه. نعم، في رواية عيسى بن يونس قال فصلى بنا، هذه رواية بالمعنى، ولا في أكثر روايات قال فصلى، في أكثر روايات صلى، وفي روايات التي فيها تفصيل قال فكان عبد الرحمن يصلي فجئنا في الركعة الثانية ثم صلينا. نعم، فرواية عيسى بن يونس هذه بالمعنى. نعم، طبعا لو كان فيها أن صلى بي الرسول عليه الصلاة والسلام أو اتممت بالرسول فيما بقي، كان هذا يفيد أنه يعني لا بأس عندما يأتي أناس متأخرون عن الصلاة ثم تنتهي الصلاة الأولى، لا بأس أن يأتمون بشخص منهم، لكن الروايات لا تفيد هذا الشيء، لكن هذا الأمر جائز، هذا الأمر لا بأس به، جائز هذا الأمر، جائز لا بأس به، يعني يدخل تحت النصوص العامة. أنا أردت أن يكون هناك نص خاص، لكن ما في نص خاص. طبعا ابن خزيمة بوب الصلاة بإمامين في بعض تبويبات ابن خزيمة الصلاة بإمامين. نعم، فما أعرف أن هناك نص خاص، لكن هذا يدخل تحت النصوص العامة. الخلاصة أنه لا بأس عندما يأتي أناس متأخرون وتنتهي الصلاة، لا بأس أن يأتمون بماذا؟ بشخص منهم، لا بأس أن يأتمون بشخص منهم يكمل لهم الصلاة، فيكونون قد ائتموا بكم؟ بإمامين، يكونون قد ائتموا بإمامين. وهذا طبعا كما ذكرت حصل من حيث العموم، عندما صلى الصديق جزء من الصلاة وجاء من؟ وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فصاروا الصحابة اتموا بمن؟ اتموا بإمامين. نعم، الإمام مسلم أيضا ساقه من غير طريق، يعني غير طريق الأعمش السابق، ساقه أيضا من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني، عن بكر بن عبد الله المزني عن عروة ابن المغيرة عن أبيه، وساقه كذلك أيضا من طريق سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني، ساقه أيضا من طريق سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن عروة، ثم قال وسمعته أيضا ممن؟ من عروة ابن المغيرة، وسمعته أيضا من عروة ابن المغيرة. يعني بكر بن عبد الله المزني مرة رواه عن الحسن عن عروة ابن المغيرة، ومرة رواه عن نفس من؟ عن نفس عروة ابن المغيرة عن أبيه. نعم، وكذلك أيضا رواه الإمام مسلم من طريق ابن شهاب، وابن شهاب عند له طريقان في مسلم لهذا الحديث، من طريق عباد بن زياد، هذه طريق عن عروة عن أبيه المغيرة بن شعبة، ومن طريق كذلك أيضا ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة ابن المغيرة بالحديث، يعني عن أبيه. نعم، الطريق الثاني لابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة ابن المغيرة بالحديث، أي عن أبي. نعم، هذه هي طرق في الصحيحين، هذه هي طرق الحديث في الصحيحين. خلاصة هالطرق الآن مسلم ساق، نعم خلاصة هالطرق أنها أولا عروة بن المغيرة، هذه أشهر الطرق، وعن عروة أكثر من شخص، وكذلك حمزة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبي، هذه اثنان، وطريق من مسوق بن الأجدع هذه أربع، وطريق من أيضا أسود بن هلال هذه عفوا أربع، طريق أسود بن هلال هذه أربع طرق، أربع طرق عن المغيرة بن شعبة، هذه أربع طرق في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة، وهذه الطرق تتفرع كما ذكرت لها يعني عدة طرق. نعم، فهذا الحديث المهم جاء من طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة، من الطرق أيضا طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن المغيرة، وهذه في المسند، هذه في المسند. فهذا الحديث له طرق كثيرة كما ذكرت، أن البزار يقول جاء من 60 طريق. نعم، هذه هي طرق الحديث. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله من أجل المسح على الخفين، يريد أن يبين ما يتعلق بالمسح على الخفين من أحكام. ساق حديثان، بينما في الصحيحين عدة حديث. الحديث المغيرة هذا في السفر وفيه المسح على الخفين، وحديث حذيفة بن اليمان هذا في ماذا؟ في الحضر. هذا يعني الحكمة من ذلك من فعل المصنف والله أعلم، حديث المغيرة في السفر وحديث حذيفة في الحضر، لأن أهل العلم في بينهم بعض الاختلاف، بعضهم قال إن هذا المسح إنما يكون في ماذا؟ في السفر، وأنتم تعلمون أن في السفر له أحكام تختص به دون الحضر، هناك أحكام تختص بالسفر دون الحضر، فبعض أهل العلم قال هذا في السفر المسح لا يكون إلا في السفر، هذه رواية عن بعض أهل العلم. فهذا الحديث، حديث المغيرة في السفر وحديث حذيفة في الحضر، إذن المسح على الخفين يكون في ماذا؟ في السفر والحضر مطلقا، ليس خاصا في وقت دون وقت، وإنما في كل الأوقات، في سفر وفي حضر وفي ليل وفي نهار وفي جميع الأوقات. نعم، المسح على الخفين هذا ثابت بالسنة والإجماع، وبعض أهل العلم زاد مع السنة والإجماع ماذا؟ نعم، القرآن الكريم، زاد أيضا القرآن الكريم. وجه أخذ من القرآن الكريم قراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة الجر أخذ هذا من قراءة الجر، وهي قراءة سبعية، وهي قراءة سبعية مأخوذ من هذا. أما ما يتعلق بالسنة فالأحاديث متواترة في المسح على الخفين، الحديث متواترة في المسح على الخفين، بس فقط في الصحيحين جاء من نحو 6 أحاديث، يعني في الصحيحين ليس مجموعين، وإنما بعضها في البخاري بعضها في مسلم بعضها متفق عليه. الحديث في الصحيحين عندنا حديث المغيرة متفق عليه، حديث المغيرة بن شعبة متفق عليه، وعندنا حديث حذيفة بن اليمان، هذان حديثان، وعندنا حديث كذلك أيضا حديث كعب بن عجرة، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، وهذا في مسلم أنه مسح على عمامته وخفيه عليه الصلاة والسلام، مسح على الخفين والخمار، بلفظ ماذا؟ الخمار، المقصود هنا الخمار العمامة. فعندنا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري عن كعب بن عجرة عن بلال، هذا في مسلم. هذا كم عندنا الآن حديث؟ هذه 3. وعندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح، حديث جرير جاء من حديث إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فسئل لماذا فعل ذلك، مسح على خفيه وصلى، فقال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، قال إبراهيم أي النخعي فكان يعجبهم ذلك، لأن جرير نعم أسلم متأخرا، كان إسلامه متأخرا، يعني هذا آخر شيء لم ينسخ. فعندنا حديث جرير، هذا الحديث الرابع. عندنا كذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن المسافر يمسح كم؟ 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة. وهذا فيه جواز، فيه مشروعية المسح على الخف في الحضر وماذا والسفر. وعندنا أيضا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وهو في مسلم، وهو في مسلم. هذه كم حديث؟ هذه ستة حديث كلها في الصحيح. أربعة منها في البخاري، واثنان يعني في بعدها اثنان تفرد بهما مسلم. اللي تفرد بهما حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وحديث كعب بن عجرة عن بلال. نعم أحسنت، حديث علي 3 حديث اللي تفرد بها مسلم، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 3 حديث اللي تفرد بها مسلم. نعم، يقول جاء في عن الإمام أحمد يقول ليس في نفسي شيء من المس على الخفين، جاء في ذلك 40 حديث، وفي رواية عنه جاء عن 40 صحابي، وفي رواية عنه جاء عن 37 صحابيا. إذن أحاديث المس على الخفين متواترة، أحاديث المس على الخفين متواترة. وأما الإجماع فنقل ابن المنذر إجماع، نقل ابن المنذر إجماع المسلمين على ذلك. طبعا الرافضة لا يرون ذلك. وهل الرافضة من المسلمين؟ ليسوا من المسلمين، هؤلاء ليسوا من المسلمين. ونقل عن الخوارج، الخوارج طبعا الصحيح أنهم ليسوا بكفار، كما جاء هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك. نعم، فلكن الخوارج لا يعتدوا بخلافهم، الخوارج لا يعتدوا بخلافهم. المهم المس على الخفين هذا نقل عليه الإجماع، لكن في تفاصيل واختلافات بين أهل العلم. فإذا المس على الخفين هذا ثابت بالسنة المتواترة وبالإجماع وبالقرآن الكريم على قراءة الجو، هذا أولا. الأمر الثاني فيما يتعلق بالشروط التي تشترط عند المس على الخفين، أول هذه الشروط هو أن يلبس الإنسان خفيه وهو على ماذا؟ وهو على طهارة، طهارة كاملة، على طهارة كاملة. وهذا في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني قد أدخلتهما وهما نعم. فإذا لو كانت غير طاهرتين كان هل يجوز المسح؟ كان ما يجوز. هذا مفهوم الرواية، هذا مفهوم الحديث. نعم، فأول شيء لابد أن يكون الإنسان على طهارة كاملة. ولذا عندما الإنسان مثلا يتوضأ ويغسل، يتوضأ من حدث ويغسل قدمه ويلبس خفه، ثم يغسل قدم الثاني ويلبس خفه، ثم جاء وقت الصلاة يريد أن يتوضأ، هل يجوز له المسح؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة، يعني لبس الخف الأول على طهارة ماذا؟ ناقصة. نعم الثاني لبس على طهارة كاملة، لكن الأول بعده ناقصة، ما كمل وضوءه حتى يكون طاهر طهارة كاملة. ولو ترك الإنسان موضع ظفر من أعضاء الوضوء هل طهارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. نعم، فلابد أن يدخل، لا عليكم السلام، لابد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون هذين الخفين صفيقين أي ثخينين، نعم، بحيث لا ترى بشرة القدم. وهذا طبعا يعني أخذ ذلك من كون الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، مسحوا على الجوارب، نعم، جوارب الصوف، والصوف صفيق ليس بالخفيف. نعم، فأخذ جمع من أهل العلم أن لا يجوز للإنسان أن يمسح على الجوارب إذا كانت شفافة تشف عن البشرة، نعم، لكن هناك من أهل العلم من ناقش في ذلك وقال إن هذا الشرط لم يأتي صريحا في الأدلة، إن هذا الشرط لم يأتي صريحا في الأدلة. ومما يعني قد يؤيد ذلك هو ما جاء في رواية، ما جاء في حديث راشد بن سعد عن ثوبان، حديث في السنن، أنه قال أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نمسح على العصائب والتساخين، على العصائب والتساخين. العصائب ما هي؟ العمائم. والتساخين ما يسخن القدم. فاللفائف، فاللفائف قد تكون صفيقة وقد تكون ماذا؟ وقد تكون خفيفة. نعم، ها يعني ذهب بعض العلم إلى أن هذا لا يشترط، لكن يعني في النفس من هذا شيء. ولا شك أن الأحوط أن تكون الخفاف، أو طبعا الخفاف غالبا يعني صفيقة، لكن بالنسبة للجوارب أن تكون سميكة، لا تكون خفيفة، لا تكون خفيفة. لا شك أن هذا الأحوط والأحسن والأكمل. نعم، الشرط الثالث أن يكون الخف طاهر ليس بنجس، وهذا واضح، لأن المقصود من المسح أن الإنسان ماذا؟ الطهارة، ويصلي حتى يصلي. وهل الصلاة تجوز بالملابس النجسة؟ لا تجوز، من الملابس الجواريب والخفاف، فلا بد أن تكون طاهرة. الأمر الرابع تكون أيضا غير محرمة، يعني لا يجوز المس على الخفاف إذا كانت من ماذا؟ كانت من حرير مثلا، إن كانت من حرير مثلا، نعم، أو من جلد خنزير، لأن هذا ما يجوز لبسه. نعم، هذا ما يجوز لبسه، ويعني هو نجس، جاء تسميته بأنه نجس، لكن هذه قد تكون نجاسة. نعم، يعني جاء عفوا، جاء أيضا تسميته بالنص أنه نجس. نعم، فلا بد أن تكون هذه الخفافة أو الجوارب تكون طاهرة وليست بنجسة، وأن تكون كذلك أيضا مباحة وليست بماذا؟ بمحرمة. إذا كان حرير هذا محرم، هذا ليس له علاقة بالنجاسة أو الطهارة، وإنما له علاقة بأي شيء؟ بالحل والتحريم، هذا له علاقة بالحل والتحريم. فالرجل لا يجوز أن يلبس الحرير إلا مقدار 4 أصابع فما دون. نعم، وهذا الشرط بالنسبة للرجال، لكن المرأة لا بأس، المرأة يجوز لها لبس الحرير، المرأة يجوز لها لبس الحرير. أيضا من الشروط التي اشترطها بعض أهل العلم أن تكون هذه الخفاف تثبت بنفسها، أن تثبت بنفسها على القدم. نعم، يعني حتى يعني هذا أخذ والله أعلم من كون لابس الخفين ويمشي بهما ويذهب ويجيء، فلا بد أن هذه الخفاف أو الجوارب ثابتة بنفسها. لكن هذا الشرط غير، ما عليه دليل، هذا الشرط ليس عليه دليل. ممكن للإنسان أن يلف على ماذا؟ نعم، أن يلف عليها لفافة، يلف على الخف لفافة أو على الجورب لفافة ويثبت، ويثبت. فهذا الشرط ليس عليه دليل. أيضا اشترطوا أن لا تكون ممزقة أو مخرقة، بحيث تكون الخروق كبيرة، بحيث تكون الخروق كبيرة. وهذا طبعا ليس عليه دليل صحيح. جاء في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري، في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال وهل كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة؟ فحتى لو كان فيها شقوق أو خروق هذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم، بشرط، هذا يشترط له شرط، وهو الشرط الأخير، أن تكون ماذا؟ ساترة للقدم، ساترة لموضع الغسل من القدم، يعني تغطي ماذا؟ الكعبين، تغطي الكعبين. نعم، فإذا كانت ساترة لأكثر القدم وفيها بعض الخروق هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ القول الصحيح أنه لا يؤثر، القول الصحيح أن هذا لا يؤثر. نعم، من أين أخذ أن تكون تغطي الكعبين؟ أخذ ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى المحرم أن يلبس الخفين، قال ومن لم يجد النعلين فليقطع الخفين حتى تكون أسفل الكعبين، حتى تكون أسفل الكعبين. فإذا قطع الخوف حتى يكون أسفل الكعبين صار أشبه بماذا؟ أشبه بالنعال، صار أشبه بالنعال. فإذا الخف في الأصل يغطي ماذا؟ يغطي الكعب، الأصل الخف يغطي الكعب. نعم، فهذه الشروط التي تشترط في المسح على الخف، هذه الشروط التي تشترط في المسح على الخف. طبعا يعني هناك بعض التفاصيل والأمور لعل نقف عند هنا ونكملها بمشيئة الله في الدرس القادم عند الكلام على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا عند حديث حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. قال المصنف: مختصر، يعني أن هذا الحديث قد جاء مطولا وجاء مختصرا، فالمصنف ذكر الرواية المختصرة لأن فيها موضع الشاهد وهو المسح على الخفين. وهذا الحديث قد ذكره المصنف في المتفق عليه، لأن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما تعلمون لا يذكر هذا طبعا في الغالب إلا الأحاديث المتفق على صحتها بين البخاري ومسلم. فهذا الحديث نعم قد خرجه البخاري كما سوف يأتينا وخرجه الإمام مسلم، ولكن هذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا إنما هو لفظ من؟ لفظ الإمام مسلم، لأنه ليس عند البخاري المسح على الخفين من حديث حذيفة، ليس عند البخاري المسح على الخفين من حديث حذيفة، وإنما عنده المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي، عنده المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي. وأما حديث حذيفة فليس عند البخاري المسح على الخفين. نعم، وإنما الذي عنده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حذيفة معه يتماشون، وعندما أتى إلى صباطة قوم، والصباطة هي الزبالة، قال حذيفة: قام كما يقوم أحدكم، فبال عليه الصلاة والسلام وهو قائم، وأشار إلى حذيفة أن يكون عند ماذا؟ عند عقب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون له ماذا؟ ساترا، حتى يكون له سترا من أعين الناس. نعم، هذا الحديث الكلام عليه من جهتين: أولا فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر في الصحيحين، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. هذا الحديث خرجه البخاري في 4 مواضع، وذلك في 2 من كتب الصحيح، خرجه في كتاب الوضوء في 3 مواضع، وخرجه أيضا في كتاب المظالم في موضع واحد. فهذه 4 مواضع قد خرج فيها البخاري هذا الحديث. وتقدم لنا فيما سبق أن البخاري رحمه الله يكرر الحديث ويعيد الحديث وينوع التبويبات التي يبوبها على الحديث، ولذا قيل أن فقه البخاري في تبويباته، بخلاف الإمام مسلم فإنه غالبا يسوق الحديث في مكان واحد بطرقه وألفاظه. نعم، هذا الحديث بوب كما ذكرت البخاري عفوا ذكره في كتاب الوضوء، وبوب عليه بأبواب متعددة، لأنه ذكره في كتاب الوضوء في 3 مواضع. الباب الأول بوب عليه باب البول قائما وقاعدة، يعني بذلك أنه لا بأس أن الإنسان يبول قائما كما أنه أيضا يبول قاعدا، وأن البول عن قيام لا بأس بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. طبعا البول عن جلوس هذا أمر معلوم. طبعا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يعرفون البول عن جلوس، أو جاء عن البعض أنهم ما كانوا يعرفون البول عن جلوس، وإنما يعدون أن هذا هو فعل النساء، حتى جاء في حديث قالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني عن جلوس جالسا. نعم، والغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم البول عن جلوس، حتى قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوه. خفي عليه هذا الحديث ولا ما خفي؟ خفي عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث لم تشهد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما الذي شهده حذيفة ونقل لنا ما شهده. نعم، فحديث عائشة يفيد أن غالب حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول ماذا؟ جالسا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا هو الأولى، لا شك أن هذا هو الأولى، لأنه هو ماذا؟ الأستر، لأنه هو الأستر، وهو كذلك أيضا الأحفظ، الأحفظ من أن يصيب شيء من رشاش البول. لكن الإنسان في بعض الأحيان قد يحتاج إلى أن يبول ماذا؟ قد يحتاج إلى أن يبول قائما، قد يحتاج إلى أن يبول قائما، كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في هذه القصة. وجاء حديث خرجه الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر، أو علقه الترمذي عندما رآه يبول قائما قال: لا تبول قائما. ولكن بيّن الترمذي أن هذا ليس بصحيح، لأنه من رواية عبد الكريم ابن أبي المخارق النافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أبول قائمة، فبعد ذلك قال لي: لا تبول قائمة. لكن هذا الإسناد ضعيف، لأن فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو لا يحتج به. ولذا بيّن أبو عيسى أن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت، روى هذا الخبر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت، ما بلت قائما منذ ماذا؟ منذ أسلمت. فما جاء من النهي عن البول عن قيام عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح. طبعا جاء عن ابن مسعود من الجفاء البول أن تبول قائمة، وهذا أيضا خفي على ابن مسعود ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عمر، جاء عن عمر أنه بال قائمة أيضا، ثبت هذا عنه. وهذا يكون هو عندما قال ما بلت قائما منذ أسلمت، هذا يكون على ماذا؟ لا يكون يعني الأولى يكون على الغالب والكثير، يكون هذا الأصل. لكن قد يحتاج الإنسان أن يبول قائما عندما مثلا ما يجد مكان للجلوس، فقد يحتاج، أو يكون في رجله ماذا، أو قد يكون في رجله شيء يمنعه من البول عن جلوس. ولذا قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بال قائما من جرح بمئبضه باطن الركبة، أو من شيء في مئبضه، لكن هذا لم يصح، هذا لم يصح. وقيل أنه بال قائما لأنه يستشفي بذلك من داء، لكن كل هذا لم يصح. فالبول عن قيام هذا إن حصل أحيانا وبالذات إن كان لحاجة فلا بأس، لكن يشترط فيه شرطان. الشرط الأول لابد أن يتستر عن ماذا؟ عن أعين الناس. وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى حائط، وأتى إلى سباطة قوم عند حائط، فبال عن قيام وأمر حذيفة أن يستره، يعني استتر بسترين، استتر بالحائط واستتر بماذا؟ بحذيفة رضي الله عنه. ولذا بوب عليه البخاري أيضا الباب الثاني لهذا الحديث في صحيح البخاري، قال رحمه الله: باب ما جاء في البول عند صاحبه وعند الحائط. عند صاحبه وعند الحائط، عند صاحبه يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استتر بحذيفة، وعند الحائط لأنه جاء في الحديث أيضا أنه أتى إلى سباطة قوم عند حائط فبال عندها عليه الصلاة والسلام. فهذا التبويب الثاني للبخاري لهذا الحديث. فالشرط الأول أن يستتر، وما يفعله بعض الناس والعياذ بالله أن يبول أمام الناس ولا يستتر، فلا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز، لأن لا شك أن ستر العورات هذا أمر واجب. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتحفظ من أن يصيبه رشاش ماذا؟ رشاش البول. يتحفظ من أن يصيب رشاش البول، لأن البول عن قيام في إصابة البائل عن قيام من قبل البول أو رشاش البول في إصابة من رشاش البول أكثر من أن يبول وهو جالس، لأن البول عن جلوس هذا أبعد من أن يصيب رشاش البول بخلاف عن قيام. فينبغي أيضا للبائل أن ينتبه في أثناء بوله عن قيام لئلا يصيب رشاش البول. ولذا كان فعل الرسول هنا عليه الصلاة والسلام أنه بال في سباطة ماذا؟ سباطة قوم، والسباطة هي الزبالة، والزبالة لا تكون أرضها ماذا؟ قاسية فيرتد عليه البول، وإنما يكون هناك خلل وما شابه ذلك فيجري البول ويذهب في هذا في موضع الخلل أو الفتحات أو ما شابه ذلك، ولا يصيب شيء للبائل عن قيام. فلا بد بالانتباه لهذين الأمرين، فإذا تم وحصل فيكون البول لا بأس به عن قيام. نعم، التبويب الثالث الذي بوب عليه البخاري لهذا الحديث قال البول عند سباطة قوم. البول عند سباطة قوم، لأن في حديث حذيفة أن وات عند سباطة قوم أي زبالة للناس فبال قائما. ولذا البخاري بوب على هذا الحديث في ذكره في كتاب المظالم، هذا الموضع الرابع، هذا الموضع الرابع ذكر هذا الحديث في كتاب المظالم وقال باب من وقف وبال عند سباطة قوم. باب من وقف وبال عند سباطة قوم، لماذا ذكره في كتاب المظالم؟ هو علاقته بالطهارة واضحة، لكن ليش أبعد ذكره في كتاب المظالم؟ نعم نعم، أحسنت. أن البول في سباطة قوم، وهو أضاف السباطة لقوم، يعني هذه ملك واختصاص قوم، أن هذا الفعل عندما يبال في سباطتهم أن هذا ليس من باب ظلم، الظلم لهم، الظلم الاغتصاب وأخذ مال الغير، هذا من معاني الظلم، لأن تعلمون أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الظلم بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم أيضا يكون المقصود به المعاصي والسيئات وهذا ظلم الإنسان لنفسه، والثالث هو ظلم الإنسان لمن؟ لغيره، للناس. فالبخاري ذكر هذا في كتاب المظالم واستدل بهذا على أن هذا ليس فيه تعدي، ليس فيه ظلم وتعدي على حقوق الغير، ليس فيه ظلم وتعدي على حقوق الغير، ولذا ذكر هذا الحديث في كتاب المظالم. انظروا إلى نظر من؟ انظروا إلى نظر البخاري وشفوف علمه وفقه رحمه الله، يعني أبعد ذكر في كتاب المظالم حتى يستفيد منه هذه الفائدة، وهي فائدة مهمة، هذه فائدة مهمة، يعني القارئ لهذا الحديث تكون نفسه متوجهة إلى ما يتعلق بالطهارة وأحكام الطهارة والمسح وما شابه ذلك، وقد لا ينتبه إلى مسألة أن هذا له علاقة في المظالم. نعم، فانظر إلى فقه البخاري رحمه الله تعالى. وكتاب المظالم بوب البخاري تقريبا ذكر في كتاب المظالم نحو 35 بابا، ذكر نحو 35 بابا، وذكر في ثنايا هذه الأبواب آيات فيما يتعلق بالظلم وما شابه ذلك، وذكر حديث تبين ما يتعلق بهذا الأمر، الأمر العظيم. ومن تبويبات أيضا في كتاب المظالم قال باب ما جاء في إراقة الخمر في الطريق، قال باب ما جاء في إراقة الخمر في الطريق، ذكروا في كتاب المظالم الطرق الناس يشتركون فيها ولا ما يشتركون؟ كلهم يشتركون فيها، فلا يجوز أن يتعدى أحد على هذه الطريق، لا يجوز لشخص أن يتعدى بحيث يؤذي من؟ يؤذي الناس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا ماذا؟ اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللي يتخلى في طريق الناس يؤذيهم، هذا يعني محل ممشى ومسار للناس، فاللي يتخلى في طريقهم راح يؤذيهم، فهذا يجلب اللعن، هذا يسبب إلى أن يلعن من فعل ذلك والعياذ بالله. نعم. فبوب البخاري على إراقة الخمر في الطريق، وذكر أن عندما حرمت الخمر الصحابة أراقوها أين؟ أراقوها في الطريق، أراقوها في الطرقات، فأراد أن يبين أن هذا ليس من ذاك، أن هذا ليس من ذاك، وأن هذا لا يدخل في ما يتعلق باللعن. نعم. وبوب كذلك أيضا البخاري في هذا الكتاب أن من هدم حائطا يبني مثله، وذكر قصة جريج، ذكر قصة جريج، وش موضع الشاهد في التبويب هنا؟ أن هدموا ماذا؟ هدموا صومعته، فأرادوا عندما علموا أن عندما الله عز وجل أخرج وبين براءته عندما نطق هذا الطفل وقال أن أبي هو الراعي، فقالوا نعيدها من ذهب، قال لا أعيدوها كما هي، قال أعيدوها كما هي. فالبخاري بوب عليه أن من هدم حائطا يبني مثله، أن هذا هو الواجب، إذا أراد أن يبني أحسن من قبل الذي فعل اللي هدم، وأراد أن يبني أحسن من الأمر، إذا رضي صاحب الشأن صاحب الحائط، جائز ولا مو بجائز؟ جائز جائز. نعم. فانظر إلى تبويبات البخاري رحمه الله تعالى. نعم. بالنسبة للبول في صباطة قوم أيضا، هذا طبعا فيه تفصيل، قد يكون صباطة قوم، قد يكون هنا صباطة قوم، الإضافة هنا ليست إضافة ملك، وإنما إضافة أن هؤلاء الناس يرمون زبالتهم أين؟ في هذا المكان. صباطة قوم قد يكون هذا لا يعني الإضافة، قد هنا تكون الإضافة صباطة قوم لا تعني أنهم ملك لهؤلاء القوم، وإنما لأنهم يرمون الزبالة في هذا المكان فأضيفت هنا لهم، أضيفت هنا لهم. فإذا كان هكذا فليس هناك شيء، إذا كان هذا المكان هم لا يملكونه، وإنما هو مكان يرمون فيه ماذا؟ الزبالة التي تخرج منهم. فيكون هنا البول في هذا المكان فيه شيء ولا ما فيه شيء؟ ما فيه شيء نهائيا. فقد يكون هنا، قد تكون هنا الإضافة ليست إضافة تملك، نعم، وإنما بس اختصاص أنهم يضعون زبالتهم بهذا المكان. نعم. وقد يكون لا، هل إضافة أنهم يملكون هذا المكان، أنهم يملكون هذا المكان، وتكون هنا الإضافة إضافة تمليك ملك. نعم. فإذا كانت إضافة ملك فهناك فرق ما بين أن يكون شيء عارض، وما بين أن الإنسان يتخذ هذا المكان محل للبول، في فرق بينهما ولا ما في فرق؟ في فرق بينهما، في فرق بين أن الإنسان يبول في مكان ما لأمر عارض، وبين أن يتخذ هذا المكان محل لأي شيء للبول، في فرق بينهما. قد يكون الأمر الأول يعني الإنسان يرضى ما في شيء، لكن الأمر الثاني قد ما يرضى صاحب الشأن صاحب الملك، قد ما يرضى إذا كان بيتخذ هذا المكان محل البول. ففي فرق بين أن يكون شيء عارض وبين أن يكون هذا الشيء دائم ومستمر. هنا في هذا الحديث أن هذا شيء عارض، في هذا الحديث شيء عارض. وكذلك أيضا هناك فرق بين أن يكون الإنسان محتاجا جاءت حاجة، وبين أن الإنسان ما هناك حاجة وإنما يقصد هذا المكان، في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ في فرق. فعند الفرق بينهما أن الإنسان عندما يكون في حاجة يكون الأمر أسهل ولا مو بسهل؟ أسهل، هذه حاجة. يعني مثال على هذا البرادات التي يضعها الشخص ويقفها، يوقفها على يسبلها، يوقفها على من يريد أن يشرب، لو اتخذت هذه البرادة محل الوضوء هو يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى إذا بتتخذ محل الوضوء يتوضأ بهذا الماء، ما يرضى لأنه وضعها للشرب ما وضعها للوضوء. نعم، والشرب آكد من الوضوء، الوضوء إذا ما وجد الإنسان ماء يتيمم، وإذا كان في مكان يعني إذا كان هو مقيد لا يستطيع لا على الماء ولا حتى يتيمم، مقيد محبوس مثلا المقيد، فيصلي على ماذا؟ يصلي على حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، لكن لو أن شخصا مثلا ما وجد ماء بيتوضأ ولا وجد ماء وتوضأ مرة واحدة من هذه البرادة، يكون الأمر أسهل من أن تتخذ عادة ومحلا للوضوء في فرق بينهما، أن هذا ما يؤثر مرة واحدة، وبين أن يتخذ هذا عادة مرة واحدة احتاج حضرت الصلاة وأقيمت، ولو ذهب إلى مكان فاتته الصلاة فاحتاج إلى أن يتوضأ وما فيه إلا هالبرادة، وبين أن يتخذ هذا يعني يقصد وبين أن يكثر من ذلك، ففي فوق ما بين الأمرين فيما يتعلق بهذه القضية والمسألة. نعم، الخلاصة أن البول في صباطة قوم إن كانت ملكا لهم فإن حصل هذا شيء عارض فهذا لا بأس، أما أن يتخذ هذا مكانا للبول فهذا يحتاج إلى استئذان في مثل هذه الحالة. نعم، بالنسبة للإمام مسلم طبعا ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة، ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة في موضع واحد، نعم، ولم يسق له إلا أسنادا واحدة. البخاري نعم البخاري ساق هذا الحديث من طريقين، من طريق الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي، ومن طريق منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي، كلاهما كوفيان الأعمش ومنصور، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي عن حذيفة، الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، هذه سلسلة فيها عدة أحاديث، هذه سلسلة فيها عدة أحاديث، وكذا أيضا منصور عن أبي وائل عن حذيفة، لكن الأحاديث التي جاءت بطريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أكثر، لأن الأعمش أكثر حديث، أكثر حديثا من أبي وائل. نعم، يعني حديث الأعمش بالكتب أكثر من منصور، الأعمش أكثر حديث من منصور، أكثر حديث من منصور، حديث الأعمش بالكتب أكثر من حديث منصور في الكتب. نعم، ساقه من طريق شعبة أي البخاري عن منصور، وكذلك أيضا عن الأعمش، عن منصور وعن الأعمش، وساقه أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور. نعم، بالنسبة لشعبة ساقه كما ذكرت من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وأيضا ساقه من طريق الأعمش عن وساقه أيضا من طريق شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة. نعم، وبالنسبة للإمام مسلم إنما ساقه من طريق الأعمش ولم يسقه من طريق منصور، ساقه من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان العبسي، رواه الإمام مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة، أبو خيثمة هو زهير بن حرب، أبو خيثمة هو زهير بن معاوية ليس زهير بن حرب، زهير بن حرب هذا شيخ مسلم، وإنما ساق عن يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي شيخ مسلم. نعم، عن منصور عن الأعمش، عن الأعمش به، عن الأعمش به، وفيه زيادة المسح على الخفين. نعم، بالنسبة لأبي عيسى الترمذي روى هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح عن الأعمش به، و قال أبو عيسى عندما رواه قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيع بعد أن حدث بهذا الحديث يقول هذا أصح حديث جاء في المسح على ماذا؟ على الخفين، هذا أصح حديث جاء في المسح على الخفين. نعم، هذه طرق حديث حذيفة في الصحيحين. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فتقدم الكلام على بعض فقه هذا الحديث، وبقي الكلام على بعض أحكام المسح، أيضا بالنسبة لأحكام المسح أيضا تقدم لنا بعض هذه الأحكام. نعم طبعا الأشياء التي تمسح في الوضوء، المسح يكون في الوضوء ويكون في الغسل، المسح يكون في الوضوء ويكون كذلك في الغسل. في الوضوء معلوم، لكن في الغسل متى يكون المسح في الغسل؟ نعم في الجبيرة. نعم في الغسل يكون في الجبيرة، يكون في الجبيرة، يعني إنسان عليه جنابة ومثلا هناك في يده جبيرة، فيغسل السليم ويمسح على ماذا؟ ويمسح على الباقي، يمسح على الجبيرة. فالمسح يكون في الوضوء ويكون في الغسل، ولا يكون في الغسل إلا عن ضرورة. فالغسل ما يكون إلا عن ضرورة، ولكن المسح في الوضوء هل يلزم أنه لا يكون إلا عن ضرورة؟ لا ما يلزم، لأن الأشياء التي تمسح في الوضوء طبعا قسمين، أشياء اختياري، أشياء أولا واجب فيها المسح، وأشياء الإنسان مخير فيها بالمسح، وأشياء يكون ماذا؟ ضرورة. القسم الأول مسح الرأس، هذا أمر واجب، والرأس ما يغسل وإنما ماذا؟ يمسح. وأما التي بالاختيار فهي المسح على العمامة وعلى ماذا؟ وعلى الخف، يعني هو المسح على العمامة مخير بين أن ينزع عمامته ويمسح على ماذا؟ على رأسه. وكذلك في لبس الخف هو مخير أن يخلع الخف وماذا؟ ويغسل، يغسل قدميه، هو بالاختيار. بالنسبة للجبيرة هذه ضرورة، الجبيرة هنا مضطر إلى أن يمسح عليها إذا كانت في أحد أعضاء الوضوء، كانت مثلا كما تقدم في يده أو في قدمه، فهنا مضطر إلى أن يمسح عليها. فإذا الأشياء التي تمسح إما أن تكون باختيار وإما أن يكون ليس باختيار الإنسان، إما أن يكون باختياره وإما لا يكون باختياره، باختياره في مسح العمامة والخف، وليس باختياره مسح الرأس ومسح كذلك الجبيرة. نعم بالنسبة لمسح الخف ومسح العمامة، طبعا بالنسبة لمسح الخف تقدم لنا الكلام على بعض الشروط التي تشترط في المسح على الخف. قلنا لابد أن يكون عن طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولابد أن يكون الخف ساترا للقدم، ولابد أن يكون الخف يعني صفيق، هذا عند جمهور أهل العلم، ولا يكون خفيفا. وقلت أن هذه المسألة فيها خلاف، ولا أحوط أن يكون أن لا يكون شفافا، وأيضا أن يكون الخف مصنوعا من ماذا؟ أن يكون طاهرا، مصنوع من مادة طاهرة، يعني لو أن الإنسان توضأ بمسح على خف مصنوع من جلد حمار، عفوا من جلد كلب، الحمار في خلاف، لكن من جلد كلب فلا شك أن جلد الكلب نجس. نعم فلا بد أن يكون طاهرا، أيضا لا بد أن يكون مباحا، يعني إذا كان الخف من حرير هذا ليس بمباح للرجال إلا ما جاء الشرع بإباحته وهو 4 أصابع فما دون. نعم لكن المرأة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالنسبة للمرأة. نعم أيضا اشترط بعض أهل العلم أنه لابد أن يثبت الخف بنفسه، يعني لو أنه شد عليه خيط يقول لا، لابد أن يثبت بنفسه، وهذا الشرط ليس بصحيح، هذا الشرط فيه نظر وليس بصحيح، هذا الشرط حتى لو شد لا بأس بذلك، نعم فهذا الشرط ليس بصحيح. نعم هذه بعض الشروط التي تشترط في المسح على الخفين. نعم طبعا الشرع جاء بأن المسح له مدة مؤقت بمدة، هذه المدة في حالة الإقامة يوما وليلة، يعني خطأ بعض الناس يقيدها ب5 صلوات، لا هي لا تتقيد ب5 صلوات، وإنما تتقيد بماذا؟ بالمدة يوما وليلة، تتقيد بالمدة يوما وليلة. قد يمسح الإنسان أكثر، أو عفوا قد يصلي والخف في قدميه أكثر من 5 صلوات. نعم يعني لو أن الإنسان لبس الخف في صلاة الظهر ثم عندما جاءت الساعة الحادية جاءت الساعة الحادية عشر ومسح الوقت انتهى ولا ما انتهى؟ ما انتهى الوقت بعد، هو مسح الظهر الساعة 12 ويوم جاء الساعة 11 توضأ وصلى صلاة الضحى وجاء صلاة الظهر وهو طاهر فصلى، وجاء العصر وهو ماذا؟ وهو أيضا طاهر، فهنا صلى أكثر من خمس صلوات، هنا صلى أكثر من خمس صلوات، فهو فالمسح مقيد بالوقت وليس مقيدا بالصلوات، يوما وليلة للمقيم. والمسافر ثلاث أيام بلياليهن، المسافر ثلاث أيام بلياليهن. والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه وغيره، حديث علي وحديث صفوان بن عسال وغيرهما، أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. وأن مدة المسح تبدأ من ماذا؟ نعم، تبدأ من المسح، يعني بعض أهل العلم قال من اللبس، وبعضهم قال من الحدث بعد اللبس، من أول حدث بعد اللبس، وبعضهم قال من حين المسح، وهذا هو الصواب، لأنه جاء في بعض الأحاديث يمسح، يمسح المقيم يوما وليلة. فإذا قلنا أن هذا يبدأ من الحدث فإلى الحدث، نعم إذا قلنا هذا يبدأ من الحدث قد ما يمسح يوما وليلة، راح يكون المسح ماذا؟ قد يكون أقل، لكن المسح يبدأ من حين يمسح، يعني لو أنه لبس الخف الظهر تطهر ثم لبس الخف الظهر وصلى وحده، صلى مثلا الظهر وحده الساعة الواحدة، عند بعض أهل العلم أنه تبدأ المدة من الساعة الواحدة، لكن لو قلنا من حين المسح ما مسح إلا يوم جاء صلاة العصر توضأ مسح، راح يكون يبدأ من ماذا؟ من صلاة العصر، وهذا هو الأصوب، هذا هو الأصوب، لأن المقصود بالخف هو المسح. أما كون الإنسان يلبس خفيه من حيث الأصل هذا ليس له علاقة بالمسح، وإنما متى تكون العلاقة؟ عندما يمسح، يعني مثلا قد واحد يلبس الخف وكل ما جاء وقت الصلاة خلع الخف وغسل قدميه، هنا ما يكون الخف له علاقة بالمسح، لكن له علاقة بالمسح من حين يبدأ بماذا؟ من حين يبدأ بالمسح، والله يعني هو الأحوط من حين يمسح، يعني يفرض أنه توضأ كما قلنا الظهر وعندما جاءت صلاة العصر لا زال على طهارة، لكن أراد أن يجدد ماذا؟ يجدد وضوءه، فمسح وهو على ماذا؟ على طهارة. الأولى يبدأ المدة من هذه، لأن مسح هنا مسح، وإن كان هذا وضوء ليس عن حدث وإنما وضوء تجديد، لكنه مسح. نعم. أيضا اختلف طبعا بعض أهل العلم، قال إذا انتهت المدة وهو على طهارة، بعض أهل العلم قال إذا انتهت المدة فوضوء ينتقض حتى ولو لم يحصل ناقض سوى انتهاء المدة، يعني كما قلنا قبل قليل مسح هو الظهر في اليوم الثاني قبل الظهر توضأ ومسح قبل نهاية المدة، وجت صلاة الظهر، بعض العلم قال إن ما يصلي عليه إن يخلع ويتوضأ وضوءا كاملا من جديد، بعض العلم قال لا، بما أنه على طهارة إذن يصلي ما تيسر له من صلوات حتى يحدث، فإذا أحدث والمدة انتهت لا، هنا نعم ما يمسى عليه أن يخلع. نعم. والصواب هو القول الآخر، وهو أنه إذا كان على طهارة جاء صلاة الظهر وهو على طهارة في اليوم الثاني فإنه يصلي ما تيسر له من صلوات حتى يحدث، حتى يحدث. نعم. أيضا فيما يتعلق نكمل مدة المسح بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، هناك مسألة وهي عندما يكون هناك حاجة وضرورة هل يمسح أكثر من ثلاثة أيام؟ إذا كان هناك حاجة وضرورة هل يمسح أكثر من ثلاثة أيام؟ طبعا جاء حديث عند الدارقطني أن عقبة بن عامر جاء من الشام إلى المدينة، إلى عمر في المدينة يبشره بفتوح الشام، والمدة التي قطعها ما بين الشام إلى أن وصل المدينة أسبوع، فقال متى لبست خفيك؟ قال منذ وأنا في الشام، واستمر بالمسح. نعم، ذهب إلى هذا القول بالإضافة، يعني طبعا هو قال عمر أصبت، وفي رواية أصبت السنة، في رواية أصبت السنة، وفي رواية أصبت السنة.